أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله، لو علم بأنه لو لم يبادر إلى الوضوء لابتلى بالضرورة، أو كان متوضئا وأراد أن يبطلها ويبتلي بعد ذلك بالضرورة. قلنا بأن في هذه المسألة موضعان: موضع الأول بعد دخول الوقت، الموضع الثاني قبل دخول الوقت، وفي الموضع لكل واحد منهما فرعان. الفرع الأول لو لم يبادر إلى الوضوء لابتلى بالاضطرار، فيجب عليه أن يأتي بما يضطر إليه، فهل تجب المبادرة إلى الوضوء حتى لا يبتلى بالاضطرار؟ كذلك لو كان الفرع الثاني، ما إذا كان متوضئا فلو أبطله لوقع في الاضطرار أيضا، فهل يحرم عليه إبطال الوضوء أو لا؟ ذكرنا أن الفرعان من حيث الدليل واحد، وهو أن تفويت المصلحة الفعلية المتحققة الممكنة التحصيل حرام، فتجب المبادرة في الفرع الأول ويحرم الإبطال في الفرع الثاني. هذا ما ذكرناه، هذا ما تقدم كله في غير مورد التقية، والتقية سيأتي بيانها في موارد الضرورة. هذا إذا كان بعد دخول الوقت. أما إذا كان قبل دخول الوقت، فلو لم يبادر إلى الوضوء قبل دخول الوقت لابتلى بالاضطرار بعد دخول الوقت. كذلك كان متوضئا وأراد أن يبطله ويبتلي بالاضطرار بعد دخول الوقت، فهل تجب المبادرة بالنسبة إلى الفرع الأول، وهل يحرم عليه الإبطال بالنسبة إلى الفرع الثاني أو ليس ذلك؟ هل أن حكم قبل الوقت كالحكم بعد الوقت، أم أنهما يختلفان من هذه الناحية؟ ذهب جمع إلى أنه يختلفان. قبل الوقت لا تجب المبادرة ولا يحرم عليه الإبطال، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أنه ليس قبل الوقت مصلحة فعلية ملزمة، وإنما المصلحة شأنية، بعد دخول الوقت إنما تجب عليه الصلاة ويجب عليه الوضوء، أما قبل الوقت لا صلاة ولا وجوب، هذا الوجوب شرط في الصلاة لا وجوب لذلك، فليس هناك مصلحة فعلية ملزمة يمكن تحصيلها حتى يكون تفويتها حراما، فلا يجب المبادرة ولا يحرم الإبطال لو كان متوضيا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الطهارة شرط في الصلاة، ولا ريب ولا إشكال في أن الصلاة لا بد لها من وقت، هذه هي التي موقتة الصلاة، والوضوء شرط في الصلاة فلا بد أن يكون مؤقتا. كذلك يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور، يستفاد من ذلك أنه شرط، وجوب الوضوء مشروط بدخول الوقت، فحينئذ قبل الوقت لا مصلحة فعلية ملزمة حتى يكون تفويتها حراما ويجب تحصيل تلك المصلحة. فلأجل هذين الدليلين قالوا بأنه قبل الوقت ليس مثل بعد الوقت، فقبل الوقت يجوز لا يجب عليه المبادرة، ويجوز له إبطال الوضوء إن كان متوضئا. ولذلك السيد الماتن رحمه الله في هذا الفرع يقول فيه إشكال لأجل هذين الدليلين. إلا أنه احتاط الوجوب في بحث التيمم قبل الوقت، أيضا هناك احتياطا وجوبيا، ولكن الصحيح هو أنه عدم الفرق قبل الوقت بين قبل الوقت وبعد الوقت، فكما أنه بعد الوقت لا يجوز له إبطال الوضوء إن كان متوضيا، بل يجب عليه المبادرة إن لم يكن متوضيا حتى لا يقع في الوضوء الاضطراري حينئذ قبل الوقت أيضا كذلك. والدليل على ذلك أن المصلحة التي يعلم المكلف بلزوم مراعاتها ولو بعد العقل بعد الوقت العقل يحكم بمراعاته. إذا علم المكلف بوجوب المصلحة بعد الوقت أيضا بحكم العقل عقلي يجب مراعاة تلك المصلحة. لا يشترط أن تكون مصلحة فعلية ملزمة من جميع الجهات، ولو كانت هناك مصلحة يعلم المكلف بأتيانها ووجوب مراعاتها فيحرم عليه تفويض تلك المصلحة بحكم العقلي. ففي المقام أن هذا المكلف قبل الوقت لو أبطل وضوءه علم بترتب مصلحة عليه هذه المصلحة يجب مراعاتها هذا الوقت. كذلك لو لم يبادر إلى الوضوء وبعد ذلك وبعد الوقت وقع في الوضوء الاضطراري هذه المصلحة التي يعلم بإتيانها ومراعاتها بعد ذلك يجب مراعاتها عقلا. هذا هو الحكم في المقام. فلا يشترط أن تكون مصلحة فعلية ملزمة من كل حيثية وجهة، بل يكفي أن تكون المصلحة بحكم العلم أي بحكم علم المكلف أنه يجب مراعاتها بعد ذلك، يكفي العقل بحكم بوجوب مراعاتها يقبح تفويتها فيحرم حينئذ الإبطال ويحرم ويجب المبادرة لقاعدة الملازمة. لأن العقل إذا حكم بحكم شيء الشارع الأقدس يحكم بإما بحرمته أو بوجوب المراعاة. هذا ما ذكروه وهو صحيح. حتى لو قلنا بأن الوضوء شرط في الصلاة والوقت دخيل في وجوبها حينئذ في وجوبها، هذا الأمر عقلي. وقد تقدم سابقا في بحث الواجب المشروط أن الوضوء أصلا ليس بشرط في الصلاة، يجوز إتيانها قلنا نعم شرط في الصلاة لكن وجوبها غير معلق على الصلاة دخول الوقت، هذا ما تقدم بيانه. وأيضا ذكرنا بالنسبة إلى شرطية التعلم بالنسبة إلى إتيان التكاليف ذكرنا بأنه لا يشترط أن يدخل الوقت حتى يجب عليه التعلم، ذكرنا في بحث العلم والتعلم وذكرنا في بحث الواجب المشروط ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. إلا أنه استشكل على ذلك من أن العقل يحكم، لا إشكال في أصل الكبرى، من أن العقل يحكم بأن المكلف إذا علم بالمصلحة علم بتعلق المصلحة بالنسبة إلى فعله يجب عليه مراعاتها الآن يجب مراعاتها وإن كان في المستقبل. لكن الصغرى فيه نقاش، من يعلم بأن الملاك في مثل الصلاة والوضوء في المقام هو الملاك التام في الوضوء التام من غير ضرورة يكون قبل الوقت أو بعد الوقت، أو أن الملاك مشروط بالقدرة حينئذ قدرة المكلف؟ فإذا قلنا بأنه مشروط بقدرة المكلف حينئذ الملاك إذا حصل إصرار يرتفع هذا الملاك، من أين نعرف؟ ولا نعرف الملاك إلا من طريق التكليف. فإذا كان هناك تكليف نعلم بوجود الملاك، إن لم يكن تكليف فلا نعلم بوجود الملاك. فالنقاش في الصغرى، إن كان أصل الكبرى مسلم لكن النقاش في الصغرى، هل الملاك التام حاصل قبل الوقت فيحرم عليه تفويت هذا الملاك، أم أن الملاك مشروط بالقدرة والقدرة غير حاصلة قبل الوقت؟ فعينئذ نقاش في تشخيص الصغرى. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا من أن المستفاد من مجموع الأدلة الواردة في الصلاة ووضوء الصلاة وطهارة الصلاة أنه يهتم الشارع بهما اهتماما بليغا، نستفيد بأن الملاك حاصل قبل الوقت حينئذ. فحينئذ الملاك حاصل من مجموع الأدلة الواردة في الطهارة والصلاة واهتمام الشارع الأقدس بهما، نستفيد بأن ذلك الملاك حاصل ولا أشكال من هذه الناحية. فحينئذ إن أمكننا النقاش في غير مورد المقام من أن الملاك من أين نحرزه، لكن في المقام وهي الطهارة والصلاة يمكن أن نحرز الملاك بالروايات الكثيرة الواردة على الاهتمام بالصلاة والوضوء، فعناد نستكشف الملاك منها. هذا بالنسبة إليه. فما ذكره السيد الماتن من أنه قبل الوقت مثل بعد الوقت، واحتاط احتياطا وجوبا وجوبيا في مبحث التيمم، يأتي في المقام فيحرم عليه إبطال الوضوء قبل الوقت كما يجب عليه المبادرة إن لم يكن متوضيا. هذا كله في غير ضرورة التقية. وأما في التقية فالأمر أوسع، لما استفدناه من أن الدليل من أدلة التقية أن التقية ينزل العمل منزلة الكامل حينئذ أوسعة فيه، ولا يشترط في مورد التقية عدم وجود المندوحة، فلا فرق بين أن يكون هناك مندوحة أم لم تكن مندوحة، ولا فرق بين المقام وسائر المندوحات. المقام أيضا هناك حصلت تقية بعد دخول الوقت، حينئذ يجوز إتيان الوضوء مع المسح على الخفين وإتيان الصلاة حينئذ، ولا إشكال من هذه الناحية، لأن في التقية وسعة لم تجد تكن هذه الوسعة في سائر الأعذار والضرورات. لما استفدناه من أدلة التقية أن التقية إنما يجعل العمل بمنزلة الواقع، ولا يشترط في تحققها وموردها عدم المندوحة، بل تجري التقية حتى مع وجود المندوحة، والمقام لا يقل عن المندوحة. هذا بالنسبة إلى الخف. لكن هناك ويشمل الخف وغير الخف، أي المسح على الخف، التكتف بالصلاة، الغسل منكوسا ونحو ذلك. لكن وردت روايات خاصة في مورد المسح على الخف، فهل نأخذ بإطلاقات الأدلة أي أدلة التقية الدالة على صحة التقية في كل ما يوافق العامة حتى المسح على الخفين، أم أنه نأخذ بهذه الروايات هي روايات بعضها صحاح تدل على عدم التقية في الخف فلا بد من ذكرها والمستفادة منها، وسيأتي بيانها إن شاء الله.